الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، لازال الكلام في ذكر كبائر ومحرمات يقع فيها الملتزمون. وسبب تذكيري بهذا الموضوع والاهتمام بعرض ما نحتاج إلى التنبيه عليه أننا في وطآت وشدة، وأننا تلم منهم في النار. وبعد، عباد الله، لازال الكلام في ذكر كبائر ومحرمات يقع فيها الملتزمون. وسبب تذكيري بهذا الموضوع والاهتمام بعرض ما نحتاج إلى التنبيه عليه أننا في وطآت وشدة، وأننا تلم بنا اللمة بعد اللمة، مما يفتقر العبد أيما افتقار على افتقاره المطلق العام إلى أن يحسن علاقته بربه، وأن يحسن القيام إلى جوار ربه جل وعلا، وأن لا يفرط في جنب الله سبحانه وتعالى، لعله ينال معية الله. فإننا في شدائد تمس ديننا تفتن الواحد منا تلو الآخر، وطأتها شديدة ومكستها آخذة، فإنها شديدة الأخذ إلا على من ثبته الله تعالى. وهذا وغيره مما ذكرت به في مقالات سابقة يحتاج منا إلى مراجعة ديني والوقوف على أسباب الثبات، ومن ذلك التجرد من المحرمات، ترك المنهيات والبعد عن المنكرات. وقد ذكرت في المقال السابق بأول ما ذكرت من هذه المحرمات وهذه المنكرات التي تبعد العبد عن طريق الاستقامة وتأخذ من دينه بقدر ما يقع فيها، ذكرت في ذلك بأول ما ذكرت في الكلام على حب الدنيا. واليوم أتكلم على داء خطير يقع فيه كثير من الناس، وقلما من سلم منه أحد إلا من شاء ربنا جل وعلا، وهو الغيبة والنميمة. الغيبة والنميمة من المحرمات التي يقع فيها الملتزمون. قال عز من قائل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقوله عز من قائل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، مثل الله تعالى الغيبة بأكل الميتة، لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه لأنه مات، كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه. وبالجملة فمن تنقص مسلما أو سلم عرضه أي نال منه فهو كالآكل لحمه حيا، ومن اغتابه فهو كالآكل لحمه ميتا، عفانا الله وإياكم. تعريف الغيبة عرفها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المطلب بن عبد الله بن حنصب قال الغيبة أن تذكر الرجل بما فيه خلفه، الغيبة أن تذكر الرجل بما فيه من خلفه، والحديث صحيح الجامع برقم 4186. وعرفها في حديث أبي هريرة عند مسلم في كتاب البر والصلة قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أتدرون ما الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. وبهته من البهتان وهو الكذب، ويبهت الرجل في حقه بقول الكذب فيه. والغيبة ذكر الإنسان في غيبته بما يكره، ولذلك قالوا الغيبة ذكر العيب بظهر الغيب، الغيبة ذكر العيب اللي هو موجود بظهر الغيب. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. والبهتان كما عرفنا من البهت وهو أن تستقبل أخاك بأن تقذفه بذنب وهو منه بريء، عندما تدعي وتتهمه بما ليس فيه وتقذفه بما هو بريء منه فذلك بهتان. فرمي البريء بهت، يقال بهته بهتا وبهتانا إذا قال عليه ما لم يفعله، وهو بهات أي رجل يقع في البهت، والمقول له مبهوت. قال الحسن الغيبة ثلاثة أوجه كلها في كتاب الله عز وجل، الغيبة والإفك والبهتان. فأما الغيبة فهو أن تقول في أخيك ما هو فيه، اسمع ما هو فيه. وأما الإفك فأن تقول فيه ما بلغك عنه، كل ما تسمع كلمة تقولها. وأما البهتان فأن تقول فيه ما ليس فيه، الغيبة والإفك والبهتان. تعريف النميمة، نم الحديث ينمه نما فهو نمام، والاسم النميمة. وقال الجزري في النهاية هي نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد والشر. وقال ابن دقيق العيد هي نقل كلام الناس، والمراد منه هنا ما كان بقصد الإضرار. فأما ما اقتضى فعل مصلحة أو ترك مفسدة فهو مطلوب. وقال النووي هو نقل كلام الغير بقصد الإضرار، النميمة هي نقل كلام الغير بقصد الإضرار، وهي من أقبح القبائح. وقيل أن الغيبة تلازم النميمة، لأن النميمة مشتملة على ضربين، نقل كلام المغتاب إلى الذي اغتابه، نقل كلام المغتاب إلى الذي اغتابه، إلى من وقع فيه الغيبة، وهو مفسدة عظيمة. ولذلك كانت مفسدة النميمة أشد من مفسدة الغيبة. العلاقة بين الغيبة والنميمة، لماذا دائما يذكر هذان المحرمان سويا؟ قال ابن السين الجامع بينهما ذكر ما يكرهه المقول فيه بظهر الغيب. دائما اللي بيحدث في الغيبة هو اللي بيحدث في النميمة، وهو ذكر ما يكرهه المقول فيه اللي بيتقال في حقه بظهر الغيب. وقال الكرماني: الغيبة نوع من النميمة، لأنه لو سمع المنقول عنه ما نقل عنه لكرهه ولغمه ذلك. قال ابن حجر: الغيبة قد توجد في بعض صور النميمة، وهو أن يذكره في غيبته بما فيه مما يسوءه قاصدا بذلك الإفساد. وأخرج أحمد والطبراني بإسناد صحيح عن أبي بكرة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وبكى. وفيه: وما يعذبان إلا في الغيبة والبول. وهنا ذكر الغيبة، وفي الرواية عند البخاري ذكر النميمة. إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنجي من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ففي رواية ذكر الغيبة وفي رواية ذكر النميمة، مما يشعر بالعلاقة بين الغيبة والنميمة وأنهما من جنس واحد. وفي الآية: يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ قال أهل العلم: وأكل لحوم الناس يصدق على النميمة والغيبة. ذكره ابن حجر في الفتح. حكمهما حكم الغيبة والنميمة. قال النووي في الأذكار: الغيبة والنميمة محرمتان بإجماع المسلمين، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك. ونقل أبو عبد الله القرطبي في تفسير الإجماع على أنها من الكبائر، لأن حد الكبيرة صادق عليها، لأنها مما ثبت الوعيد الشديد فيه. والحرمة فيها أي في الغيبة والنميمة تزداد، الحرمة فيها تزداد وتقل بحد نوعها ومن وقعت فيه. فمن اغتاب وليا لله أو عالما ليس كمن اغتاب مجهول الحالة مثلا، وتختلف باختلاف ما يقال فيه. حتى لو اغتاب اثنان رجلا بعينه فقد يكون غيبة أحدهم أشد من الآخر بحسب الكلام المذكور، وقد يشتد تأديه بذلك. وهذا المسلم محرم بنص الأحاديث المانعة من عرض المسلم. وبوب البخاري في كتاب الأدب باب النميمة من الكبائر، وبوب مسلم في كتاب الإيمان باب بيان غلظ تحريم النميمة، بيان غلظ تحريم النميمة، وفي كتاب البر والصلة باب تحريم النميمة. ثم لقد عمت فيها البلوى. لماذا أذكر بمثل ذلك نفسي وإياك؟ لأن البلوى عمت بذلك. قال النووي رحمه الله في الأذكار: اعلم أن هاتين الخصلتين من أقبح القبائح وأكثرها انتشارا في الناس. شوف النووي في زمنه يقول: وأكثرها انتشارا في الناس حتى ما يسلم منها إلا القليل من الناس. اللهم سلم. حتى ما يسلم منهما من الغيبة والنميمة إلا القليل من الناس. ومما جاء في التغليظ من شأنهما وبيان عقوبتهما قوله تعالى: هماز مشاء بنميم. قال الراغب: همز الإنسان اغتياغه، والنم أظهار الحديث بالوشاية. وقوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. يهمز ويلمز ويعيب بمعنى واحد. إذا قلت فلان يلمز فلان، فلان يهمز فلان، فلان يعيب فلان، بمعنى واحد. واللمز تتبع المعايب. ونقل ابن تيم أن اللمز العيب في الوجه والهمز في القفا. قال ابن حجر في الفتح في كتاب الأدب باب الغيبة، قال: ذكر النووي من الأحاديث الدالة على تحريم الغيبة، من ذلك حديث أنس يرفعه: لما عرج بي، لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، يقمشون بها وجوههم وصدورهم. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أخرجه أبو داود، وله شاهد عن ابن عباس عند أحمد. وحديث سعيد بن زيد يرفعه: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. إن من أرض الربا، من المعلوم أن الربا من الكبائر العظيمة ومما يأذن بحرب من الله للعبد، من أرض الربا، من وجوه الربا المعظمة والتي توقع العبد في أشده، أن الاستفارة في عرض المسلم بغير حق، يعني أن تذكره بغير حق وأن تطيل فيه الكلام بغير حق يوقعك في حرام عظيم. أخرجه أبو داود وله شاهد عند البزار وابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة وعند أبي يعلى من حديث عائشة. ومن حديث أبي هريرة يرفعه أيضا: من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب له يوم القيامة فيقال له كله ميتا كما أكلته حيا، كله ميتا كما أكلته حيا، فيأكله ويكلح ويصيح، فيأكله ويكلح ويصيح، والعياذ بالله. وفي الأدب المفرد عن ابن مسعود قال: ما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن، ما التقم أحد لقمة حبان، من حديث أبي هريرة في قصة ناعم ورجمه في الزنا، وهي قصة مشهورة. وإن رجلا قال لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: كلا من جيفة هذا الحمار، لحمار الميت، فما نلتما من عرض هذا الرجل أشد من أكل هذه الجيفة، نالوا من عرضه. وقالوا فيه بعد إذ رجمه النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء تائبا: انظر إلى هذا الرجل، لقد ستره الله ثم أبى على نفسه حتى رجم رجم الكلب. وهذا من الاغتياب والعياذ بالله. وقد يروا أن هذا من باب أنه زنى وأنه أوضع نفسه موطن الدنية والخسائف، يتأولون في ذلك ما يتأولون. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد إذ سمع مقالتهم وهم معه، فمر بحمار ميت مسلوق، فقال: كلوا من هذا. فقالوا: يا رسول الله، ومن يأكل من هذا؟ فقال: نلتما من عرض هذا الرجل، أو أنكم اغتبتموه، وأن ما نلتما من عرض هذا الرجل أشد من الأكل من هذه الجيفة. وأخرج أحمد والبخاري في الأدب المفرد بسند الحسن عن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فهاجت ريح منتنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه ريح الذين يغتبون المؤمنين. الريح المنتنة هي ريح الذين يغتبون المؤمنون، يغتبون المؤمنين، عفانا الله وإياكم. وهذا الوعيد في هذه الأحاديث يدل على أن الغيبة من الكبائر، ولكن تقيده في بعضها بغير حق، قد يخرج الغيبة بحق لما تقرر أنها ذكر المرء بما فيه، بمعنى أنه قد يكون هناك أحوال كما سأذكر يمكن أن تجد فيها الغيبة لأنها من ضرورات ومصالح المسلمين. وفي الحديث عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، أو إلى أن ييبسا. أخرجه البخاري في كتاب الوضوء. وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظة؟ ما العظة؟ هي النميمة القالة بين الناس. أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة. والعظة تنطق على وجهين: إما بكسر العين وفتح الضاد المعجنة على وزن العدة فتبقى العظة، والثاني العظة بفتح العين وإسكان الضاد، وهو الأشهر. والقالة أي كثرة القول وإيقاع الخصومة بينهما فيما يحكى للبعض عن البعض، كثرة القول وإيقاع الخصومة بينهما فيما يحكى للبعض عن البعض. وفي الحديث: وما يعذبان في كبير، يظن البعض أن المعنى وما يعذبان في كبير يعني في كبيرة، أي أن النميمة من الصغائر. لا، ليس المعنى هكذا. قال ابن حجر في الفتح قوله وما يعذبان في كبير، قال الداودي وابن العربي أي ليس ذلك بأكبر الكبائر كالقتل مثلا، وإن كان كبيرا في الجملة. وقيل المعنى ليس بكبير في الصورة، يعني مسألة شكلها عند الناس بسيطة، لأن تعاطي ذلك يدل على الدناءة والحقارة وهو كبير الذنب. وقيل ليس بكبير في اعتقادهم أو في اعتقاد المخاطبين، وهو عند الله كبير، كما قال عز من قائل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، أي في النور. وقيل ليس بكبير في مشقة الاحتراز، يعني من أراد أن يمنع نفسه منه ليس كالذي دعته امرأة ذات منصب وجمال، وليس الذي يحتاج إلى المال فتمتد يده عليه فيصعب عليه الاحتراز منه، بل هو أمر يسهل الاحتراز منه. فهذا وجه لمعنى وما يعذبان في كبير، أي كان ليشق عليهما الاحتراز من هذا. وهذا الأخير هو الذي جازم به البغوي وغيره، ورجحه ابن دقيق العيد وجماعة. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى تأويلا ثالثا أي ليس بأكبر الكبائر كما ذكرت. حد الغيبة، اختلف العلماء في حد الغيبة بلا اختلاف فيه، وعبر كل منهما عن هذا الحد بعبارات تدل على المعنى وتفهم المهتدي المسترشد، تفهم طالب الحق كيف يعرف حد الغيبة. قال ابن الدين الغيبة ذكر المرء بما يكرهه بظهر الغيب، وهذا موافق للحديث. وقال الكرماني الغيبة أن تتكلم خلف الإنسان بما يكرهه لو سمعه وكان صدقا. الغيبة أن تتكلم خلف الإنسان بما يكرهه لو سمعه وكان صدقا. افهم. قال وحكم الكناية والإشارة مع النية كذلك كما ستعرف. وقال الراغب هي أن يذكر الإنسان عيب غيره من غير محوج إلى ذكر ذلك. افهم، هي أن يذكر الإنسان عيب غيره من غير محوج إلى ذكر ذلك. وقال الغزالي حد الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه. وقال ابن الأثير في النهاية الغيبة أن تذكر الإنسان في غيبته أو في غيبته بسوء وإن كان فيه. وقال النووي في الأذكار تبعا للغزالي ذكر المرء بما يكرهه، اسمع، سواء كان ذلك في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو والده أو ولده أو زوجه أو خادمه أو ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته أو غير ذلك مما يتعلق به، سواء ذكرته باللفظ أو بالإشارة والرمز. وضابطه أن كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم فهو غيبة محرمة. كل ما أفهمت إشارة، لمس، محاكاة وتمثيل، ألفاظ وكلام، كلما أفهمت به غيرك نقصان مسلم فهو غيبة محرمة. ومن ذلك المحاكاة بأن يمشي متعوجا أو متعرجا أو متقطعا أو على غير ذلك من الهيئات مريدا حكاية هيئة من ينقصه بذلك، وسأذكر لذلك أمثلة. وقال النووي ومما يستعمل في ذلك أيضا إشارة إلى نوع من الغيبة يقع حتى عند المصنفين والمؤلفين والعلماء، وممن يستعمل التعريف في ذلك كثير من الفقهاء في التصانيف وغيرها، كقولهم قال بعض من يدعي العلم أو بعض من ينسب إلى الصلاح أو نحو ذلك مما يفهم السامع المراد به. ومنه قوله عند ذكره الله يعافينا الله يتوب علينا نسأل الله السلامة عندما يذكر سين من الناس ونحو ذلك، فكل ذلك من الغيبة. وعن شعبة قال قال لي ابن قرة لو مر بك رجل أقطع فقلت هذا أقطع كان غيبة، لو مر بك رجل أعرج وقلت هذا أعرج لكان غيبة. قال شعبة فذكرته لأبي إسحاق فقال صدق، فقال صدق. هذا يبين لك بمجموع ما جاء من كلامهم الحد حتى تعرف ما تقرأ فيه وما يجرك إليه لسانك، وحتى تعرف أن زاد كثير من مجالسنا والعياذ بالله الغيبة، وأننا صرنا نقع في النميمة أكثر مما يقع فيها الجهال عافانا الله وإياكم. ومن أمثلته ما ذكره النووي في الأذكار حيث قال: الغيبة هي ذكرك الإنسان بما فيه مما يكره، بما فيه مما يكره، سواء كان في بدنه أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو والده أو زوجه أو خادمه أو مملوكه أو عمامته أو ثوبه أو مشيته وحركته وبشاشته وخلاعته وعبوسته وطلقته أو غير ذلك مما يتعلق به، سواء ذكرته بلفظك أو كتابتك أو رمزت أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك أو نحو ذلك. أما البدن ففي قولك أعمى أعرج أعمش أقرع قصير طويل أسود أصفر، وأما في الدين فكقولك فاسق سارق خائن ظالم متهاون بالصلاة متساهل في النجاسات ليس بارا بوالده لا يضع الزكاة مواضعها لا يجتنب الغيبة، وأما في الدنيا فكقولك قليل الأدب يتهاون بالناس لا يرى لأحد عليه حقا كثير الكلام كثير الآتي كثير النوم ينام في غير وقته يجلس في غير موضعه، وأما المتعلق بوالده فكقولك أبوه فاسق أو هندي أو نغطي أو زنجي أو إسكاف أو بزاز أو نخاس أو نجار أو حداد أو حائك، مما يشعر تقليل شأن الوالد. وأما الخلق فكقولك سيء الخلق متكبر مراء عجول جبار عاجز ضعيف القلب متهور عبود خليع ونحو ذلك. وأما الثوب فكقولك واسع الكم طويل الذيل وسخ الثوب ونحو ذلك. ويقاس الباقي بما ذكرناه وضابطه ذكره بما يكره. ذكر بما يكره هو ايه؟ وهو ماذا؟ وهو فيه، وهو فيه ذكرك ما يكرهه وهو صدق. فأنت قد تذكر هذه الأشياء وأنت لا ترى أنك اغتبت، وتكون قد أكلت لحم أخيك ميتا، قد أكلت لحم أخيك ميتا. أنا أستحلف نفسي وإياك بالله، راجع نفسك في هذا الكلام واسأل نفسك أنت مغتاب نمام أم لا. إن رجعت حد الغيبة وأمثلتها وغيرها كثير عرفت هل تقع بذلك وأن لا. هل نحن الملتزمين كما يصح أن يحلو أن يسمي أنفسنا نقع في هذه المحرمات، نقع في هاتين الكبيرتين أم لا؟ وقال غيبا، وقال أيضا رحمه الله: الغيبة ذكر الإنسان بما يكره، سواء ذكرته بلفظك أو في كتابك أو رمزت أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك. ممكن جدا لمسة عين، إشارة يد، تشعر بأنك تقلل من شأنه، بأنك تذكره بما فيه، بأنك تعيبه بعيب عنده. وضابطه كما عرفت: كلما أفهمت به غيرك نقصان مسلم فهو غيبة محرمة. ومن ذلك المحاكاة، طول مثلا بيمشي كده، طول بيمشي كده، طول بيمشي منفوخ أو ما شابه. المحاكاة بأن يمشي متعارجا أو متقطئا أو على غير ذلك من الهيئات، مريدا شكاية هيئة من يتنقصه بذلك، فكل ذلك حرام بلا خلاف. ومن ذلك إذا ذكر مصنف كتاب شخص بعينه في كتابه قائلا: قال فلان كذا، مريدا تنقيصه والشناعة عليه، فهو حرام. فإذا أراد بيان غلطه لئلا يقلد، يعني لو كان مبتدع أو لو كان غلطا يريد بيانه من الجهة العلمية لئلا ينسب إلى الدين ما ليس منه، أو بيان ضعفه في هذا الأمر بهذا العلم لئلا يغتر به ويقبل قوله، فهذا ليس بغيبة بل نصيحة واجبة يثاب عليها إذا أراد ذلك. المهم أن يكون حتى الذب عن الدين وحتى تنقيص من عنده نقص في العلم يكون المراد منه الذب عن الدين والنصيحة للدين وتمييز الدين حتى لا يختلط بما ليس منه، وتحذير المسلم من القاء القصد، لأنه لا سبيل إلا ذكر العيب عندئذ. وكذا إذا قال المصنف أو غيره قال قوم أو جماعة كذا وهذا غلط أو خطأ أو جهالة أو غفلة ونحو ذلك ونحو ذلك فليس غيبة، إنما الغيبة ذكر الإنسان بعينه أو جماعة المعينين. والمعنى أنك إذا قلت إن من قال بهذا جاهل دون أن تعين ودون أن يكون مقصودا أن يكون مفهوم عين معينة عند السامع، إنما من باب إنكار القول البدعي أو إنكار القول الباطل في الدين على إطلاقه، فتقول هذا قول بدعي دون أن تعرف أو تقصد أو تعين القائلين، أو تقول هذا قول ضال أو هذا قول خطأ في الدين أو هذا قول لا دليل عليه أو هذا قول شاذ أو هذا قول بين البطلان على الإطلاق والعموم دون أن تعين معينين، فإن ذلك من الحق ليس في الغيب من الغيبة في شيء. ومن الغيبة المحرمة قولك فعل كذا بعض الناس أو بعض الفقهاء أو بعض من يدعي العلم فعلوا كذا عملوا بكذا، أو بعض المفتين أو بعض من ينسب إلى الصلاح أو يدعي الزهد أو بعض من مر بنا اليوم أو بعض من رأيناه أو نحو ذلك، إذا كان المخاطب يفهمه بعينه تقول والله إذا أنا حضرت درس النهاردة أو حضرت درس امبارح أو صليت الجمعة النهاردة في المسجد الفلاني، واحد عامل لي فيها عالم، واحد ما بيفهمش حاجة، واحد جاهل بيخبط والناس يعرفون وكأنك ذكرت اسمه كأنك ذكرت دلالات تدل على عينه، فذلك من الغيبة المحرمة لحصول التفهيم في حق المعين. ومن ذلك أيضا انتبه معي، ومن ذلك أيضا غيبة المتفقهين والمتعبدين، فإنهم يعرضون بالغيبة تعريضا تعريضا يفهم به كما يفهم بالتصريح. يعني ممكن جدا الإنسان يقول في درسه في خطبته في موعظته في كلامه مع غيره في تعليم غيره مسألة في إنكار مسألة باطلة فيعرض بالقائلين هامزا إياهم هامزا إياهم، فيقال لأحدهم كيف حال فلان، فعندما يسأل عنه ومعلوم أنه يسأل عن زيد أو عبيد معلوم العين للسامع في غيبته، فيقول الله يصلحنا الله يغفر لنا الله يصلحه نسأل الله العافية نحمد الله الذي لم يبتلنا بالدخول على الظلمة لم يبتلنا بما ابتلاه به نعوذ بالله من الشر الله يعافينا من قلة الحياء الله يتوب علينا وما أشبه ذلك مما يفهم منه تنقيصه. إن كان هذا إمام بدعة إمام ضلالة مشهور في الناس بحيث أن قوله ينزل فيهم دين وهو ممن يرضي السلاطين وممن يقمص لهم الدين، فإن ذلك يكون من الخير لأن فيه البراءة من الباطل حتى لو عينته. أما إن كان مثله مثلك شأنه شأنك عنده من الخطأ ما يمكن أن يكون عندك عنده من الزلل ما يمكن أن يكون عندك له من المقام قريبا من مقامك أعلى أو أدنى، لا يصح أن تشعر نقصه عندما سمع عنه الأمر، لأن كل أمر أفهمت به غيرك نقص مسلم كان محرما، إلا أن يكون لفي ذلك مصلحة شرعية وأنت تقصد بذلك تلك المصلحة وتنضبط بضابطها، فإن خلى الأمر عن هذا الحد كان غيبة محرمة والعياذ بالله كان غيبة محرمة والعياذ بالله. وعلى هذا فضابط الغيبة كما عرفت تفهيمك المخاطب نقص إنسان كما سبق تفهيمك المخاطب نقص إنسان كما سبق. واعلم أن أعظم الغيبة ما كان في الدين. قال القرطبي رحمه الله العلماء من أول الدهر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون بعدهم لم تكن الغيبة عندهم في شيء أعظم من الغيبة في الدين. فلان يعني فاسق، فلان خوان للأمانة، فلان بتحت النساء، فلان يأكل أموال، فلان مبتدع ضال إلى غير ذلك، لأن عيب الدين أعظم العيب. فكل مؤمن يكره أن يذكر في دينه أشد مما يكره في بدنه، يعني عندما يذكر في بسوء في دينه كل مؤمن يغضب لذلك ويشتد إنكاره أكثر مما يكون في بدنه أو ثوبه أو أهله أو ما شابه. فإذا قال قائل إنني أواجه لذلك وإنني أعرف أقول له كده في وشه
انا يعني انا مش بغتابه ده انا بقول له كده بقول له اعور مسعور في عينك. قال العلماء يعلم ان المواجهه بما ذكر من المساوئ بحيث تنقص من امامك يعني حتى لو كان شخص امامك فان المواجهه بالمساوئ حرام لانه داخل في السب والشتم لا تظن انك انت اذا قلت الاعرض انت اعرض للاعمى انت اعمى للاعور انت اعور للفاسق انت فاسق لمن عنده لمن ياكل كثير انت تاكل كثير انت اكال انت غوام انت كذا ان هذه بطوله او ان هذا ينجيك او ان هذا يحول الغيبه الى حلال بل هذه غيبه وهذا سب وشتم وطعن. اسال الله يعافيني واياكم من هذا وذاك وليهدي قلبي وقلبكم لما فيه رضا سبحانه وتعالى. لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه باحسان الى يوم الدين. واصلي واسلم على رسول الله صلاه نحقق بها امر ربنا حيث انه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأسوأ الغيبة عفانا الله وإياكم غيبة القلوب أسوأ الغيبة وتدخل على الناس دون أن يشعرون وتدخل على أهل الخير إن لم يدركوا ويفصلوا لذلك أسوأ الغيبة غيبة القلوب. قال أهل العلم اعلم أن سوء الظن حرام مثل القول تماما. فعندما تقول في غيرك ما يسوءه حرام وكبيرة كذلك أن تظن. فكما يحرم أن تحدث غيرك بمساوئ إنسان يحرم أن تحدث نفسك بذلك. فسوء الظن غيبة قلبية لأنه الغيبة هي ذكرك أخاك بما فيه بذكر الغيب ذكر العيب بظهر الغيب. فعندما تحدث نفسك وهو حتى لو كان أمامك فهذا ذكر عيب في قلبك بظهر الغيب منه. فإن غيبة القلب هي سوء الظن وهي من أعظم الغيبة والعياذ بالله وهي أسوأ أنواع الغيبة أن تسيء الظن بمسلم. قال الله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن. وفي الحديث عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ومعنى فإن الظن أكذب الحديث أي أكثر كذبا من باقي الكلام. يعني إذا كنت أنت في بلسانك ممكن تقول أحمد عمل علي ثورة هتكذب على 10 في اليوم ممكن تسيء الظن بألف. وبالتالي فالظن يقع به الكذب في قلبك أكثر مما يقع من لسانك. لو جبنا إنسان ابتلاه الله بسوء الظن والغيبة فإنه قد يغتاب في اليوم 10 أو 10 عفانا الله وإياكم لكنه قد يغتاب بقلبه آلاف سواء ممن يحضروا ممن يراهم ممن يسمع عنهم ممن يظن فيهم ممن شاهدهم أو غابوا عنه. فهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض معناه إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث أي أن الكذب يقع بالظن بحديثك مع نفسك أكثر مما يقع بالحديث أكثر مما يقع باللسان. والمراد بذلك عقد القلب وحكمه على غيرك بالسوء يعني تحقد قلبك مش مجرد خاطر. فأما الخواطر وحديث النفس إذا لم يستقر ولم يستمر عليه صاحبه فمعفو عنه باتفاق العلماء لأنه لا اختيار له في وقوعه ولا طريق له إلى الانفكاك عنه. وهذا هو المراد بما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل أخرجه البخاري ومسلم. وقال العلماء المراد به الخواطر التي لا تستقر. قالوا وسواء كان ذلك الخاطر غيبة أو كفرا أو غيره، فمن خطر له الكفر مجردا، مجرد خطر من غير تعمد لتحصيله، من غير عقد من غير عقد القلب عليه، ثم صرفه بالحال، فليس بكافر ولا شيء عليه. كما في الحديث عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. ما هو صريح الإيمان؟ إنسان لما يأتي عليه خاطر، لما يوسوس له وسواس، فتحدث وسوسة في صدره ويمر عليه خاطر كفر حتى يجول في نفسه في حق الله العظيم أو في أي مقام أو في أي مقدس يجول في خاطره ما هو كفر والعياذ بالله، لكنه مجرد وسواس، لكنه مجرد خاطر لا ينعقد عليه القلب، فإنك رهيته لهذا الوسواس وإنك رهيته لهذا الخاطر هي طريق الإيمان. ليس الوسواس هو طريق الإيمان، وليس مرور الخاطر هو طريق الإيمان، إنما طريق الإيمان هو كراهية ورود الخاطر. فلذلك أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. وفي بعض الروايات: إن نجد في أنفسنا ما لو يتردى أحدنا من فوق جبل خير لون أن يتكلم به. فقال: ذلك صريح الإيمان. وهو ما هو صريح الإيمان؟ كراهية العبد لذلك الخاطر. كذلك لو خطر عليك سوء الظن بسين أو صاد ودفعت واستعذت بالله ومررت، فإن ذلك معفو عنه، لأن الوسواس والخواطر لا يستطيع عبد أن يمنعها عن قلبه، فلذلك عفى الله عنها. وسبب العفو ما ذكره أهل العلم من تعذر اجتنابه، وإنما الممكن اجتناب الاستمرار بالغيبة، وإنما يمكن اجتناب الاستمرار على ما جاء عليه فيعقد عليه قلبه، فلهذا كان الاستمرار وعقد القلب حراما. ومهما عرض لك هذا الخاطر بالغيبة وغيرها من المعاصي وجب عليك دفعه بالإعراض عنه وذكر التأويلات الصريفة له عن ظاهره. ومهما عرفت هفوة مسلم، اسمع لهذه النصيحة، ومهما عرفت هفوة مسلم بحجة، يعني عارف ومتأكد ان الموضوع ده عنده، الموضوع ده فيه، ولا تك فيها فانصحه في السر، ولا يخدعنك الشيطان فيدعوك الى اغتيابه، واذا وعظته فلا تعظه وانت مسرور باطلاعك على نقصه، فينظر اليك بعين التعظيم وتنظر اليه بعين الاستصغار، ولكن اقصد تخليصه من الاثم، وانت حزين كما تحزن على نفسك اذا داخلك نفس. ولذلك قالوا ان من اعظم ما يدفع غيبه القلوب دعاء العبد لمن اغتابه بقلبه بظهر الغيب، او دعاء العبد لمن مر على قلبه اغتياب، ان يدعو لمن مر على قلبه اغتيابه بظهر الغيب. يعني انت لما قلبك يتحرك بسوء ظن، فلان ده بيبتاع كذا، فلان ده مش عارف ايه، اصل ده تاخد فلان اسمه اخوان، اصل ده تبليغ، اصل فلان ده مش عارف، ده من النوع اللي مش عارف يقول ايه، اصل ده من الفلانيين اللي بيقولوا كذا، اصل ده مش عارف، ده تلاقيه طمعان في ارتياح وعايز كذا، ده عايز كذا، ده تلاقيه ده عشان كذا، ده تلاقيه في دماغه كذا، اصل ده مش عارف كذا، الى غير هذا مما يرد على القلوب اسرع من الريح، اسرع من الريح يرد على قلبك. ادفعه ادفعه، وإن استحكم عندك أنه فيه وتأكدت أن هذا ليس ظن بل هو فيه، لا تحدث نفسك ولا تعقد على غيبته قلبك، بل انصحه في السر بأداب النصح، بمقتضى النصح، بكل مقتضيات النصح الشرعي، ولا تستعظم نفسك ولا تشعر أنك قدرت عليه واطلعت على عورة عنده فتتعاظم عليه وتشعر بأنك أكبر منه وأفضل منه، فإن كان هو فإن كنت قد اطلعت على عورة منه فالله يستر فيك عورات لا يعلمها إلا الله. وصدق من قال: إنك اطلعت من إذا اطلعت من صاحبك على عورة اليوم فقد يطلع منك على عشرات غدا. انت النهارده شفت في عوره، ممكن بكره يرى هو فيك عشرات. فان كنت قد قصدت الستر ورجوت العفو وحققت الأمر وتركت الارتياب فقد برئت من الكبيرة وسلمت من ضغينة النفس ومن سوء الظن وأطعت ربك وأصلحت المسلم وتصرفت بمقتضى الدين. تنبه، هل هناك أحوال تباح فيها الغيبة؟ قال النووي في شرح مسلم: أولا، قبل أن أبين ذلك أحب أن أقرر عند نفسي وإياك ما ذكرته من كلام لعل فيه شيء من التفصيل والهداية والعلم، يبين لك حقيقة الغيبة وحدها، ويبين لك حكمها، ويبين لك عظيم التشديد للشرع فيها، ويبين لك ما جاء من التغليظ في شأنها، وأنها من الكبائر التي ينبغي أن تبرأ إلى الله منها لئلا تخرم في دينك خروما وتثقب في دينك ثقوبا. وكلنا دينه رقيق يحتاج إلى أن يجبر، يحتاج إلى أن يرقع لا أن يخرق، فتنبه لذلك. فالأصل في الغيبة أنها محرمة، الأصل أنها كبيرة، الأصل أنها تجتنب، لأن ربنا قال اجتنبوا كثيرا من الظن ولا يغتب بعضكم بعضا. لا ينبغي أن يقع الإنسان في هذا، بل يجتنبوا يبعد عنه بلاد، لأنه سيفرق في دينه، سيفسد عليه قلبه، سيعوده وسخ اللسان عافانا الله وإياكم، كما قال العلماء أن هذه صفة من أقبح القبائح، وكل غياب نمام، وكل نمام غياب عافانا الله وإياكم. أسأل الله أن يبرئني وإياكم من هذا وذاك. فهل هناك أحوال تجوز فيها الغيبة؟ قال النووي: تباح الغيبة لغرض شرعي، وذلك لستة أسباب. والحقيقة أن العلماء كثير منهم غير النووي، لأن البعض يظن أن النووي فقط هو الذي ذهب إلى ذلك، بل أشق لكم من الكلام ما يبين أن هذا شبه اتفاق عند العلماء. أحد هذه الأسباب التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما، زي ما انت بتيجي تشتكي للعالم أو تشتكي للمفتي أو تشتكي لمن عنده العلم، فتذكر مظلمتك من باب بيان الحق ومعرفة حكم الشرع ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول ظلمني فلان أو فعل بي كذا وكذا. فهذا وإن كان يتحقق فيه حد الغيبة، لأنك قد تذكر ذلك من خلفه وتذكر عيبه في ظهر الغيب، إلا أن هذه مصلحة شرعية وضرورة. وقال الله تعالى: يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الثالث، الاستغاثة على تغيير المنكر. من يدركني من فلان؟ من يدركني في تخليصي من شر فلان؟ ويكون ذلك فيه مصلحة مسلمين ومنع منكر على المسلمين ومنع شر عن نساء المسلمين أو بنات المسلمين أو أولاد المسلمين أو أموال المسلمين أو غير ذلك. فإن رد العاصي إلى الصواب بحيث يقول لمن يرجو قدرته على ذلك: فلان يعمل كذا فاذكره عنه ونحو ذلك، هذه من الحالات التي يجوز أن يذكر فيها أيضا. والثالث، الاستفتاء بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان أو أبي أو أخي أو زوجي أو زوجتي بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه ودفع ظلمه عني ونحو ذلك؟ فهذا جائز للحاجة. والأجود أن يقول في رجل أو زوج أو والد أو والد، يعني الأجود منه إذا كانت على سبيل الفتية، ليست على سبيل رد المظالم، ليست على سبيل قدرة السلطان لأخذ الحقوق منه، إنما كانت فتية شرعية مسألة نظرية، فالأجود أن يجعلها في الغائب. يقول: لو أن زوجة، لو أن والد، لو أن جار، لو أن صاحب فعل كذا وكذا، ما الحكم الشرعي فيه؟ ولو قال والدي أنا واحتاج إلى أن يذكر، فإن ذلك مما يجوز. لأن هند رضي الله عنها ذكرت أبو سفيان عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل صحيح، وكان ذلك لتعرف ما الموقف الشرعي وما المسلك الشرعي في حق ذلك الزوج. والرابع، تحذير المسلمين من الشر، وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين، وذلك جائز بالإجماع، بل واجب صونا للشريعة، مش جائز بس بل واجب صونا للشريعة. ومنها الإخبار بعيبه عند المشاورة في مواصلته، يعني الرجل ده ينفع يبقى إمام، الرجل ده يبقى ينفع كذا ينفع كذا، وكن في مشورة بين المسلمين. يقال لا، لا يصح أن يصلي بهم لأنه فعل كذا وكذا وكذا من الدين، كما أتى الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه أن رجلا بسق في القبلة فقال لا يصلي لكم، ولم يكن ذلك على سبيل مجرد الغيبة، قصد إضرار، تلقيط المسلم، إنما باب المشورة في أمر شرعي للمؤاخرة من عدمها. ومنها إذا رأيت من يشتري شيئا معيبا أو عبدا سرقا أو دانيا أو شاربا أو نحو ذلك تذكره للمشتري إذا لم يعلمه نصيحة، فتقول له فلان ده العبد ده بيسرق، معروف عنه ذلك، من باب النصح وليس من باب تعيير العبد لا بقصد الإذاء والإفساد. ومنها أيضا إذا رأيت متفقها يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علما وخفت عليه ضررا، خفت على الطالب على المتعلم ضرر الفاسق والمبتدع، فعليك نصيحته ببيان حاله قاصدا النصيحة، فتقول إن هذا الرجل يقول في دين الله كذا وكذا من الضلال ويضيع من دين الله من أصول دين الله كذا وكذا، ويكون القصد في ذلك بيان الضرر في دين الله، ويكون القصد من ذلك الإصلاح في دين الله، وليس الغرض هو الوشاية أو التنقيص أو النيل من العرض أو الإزراء أو الهمز أو اللمز بالمعين، إنما النصح للدين وبيان فساد القول وضلال المذهب قصدا النصيحة. ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته أو لفسقه فيذكره لمن له عليه ولاية ليستدل به على حاله فلا يغتر به ويلزم الاستقامة. الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالخمر ومصادرة الناس وجباية المكوث وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به ولا يجوز لغيره إلا بسبب آخر. فإذا قلت أن فلان الذي هو يتولى الأمور رجل مسؤول عن أموال المسلمين ويسرقها أو يفسر فيها، فتقول هو يسرقها، لا ترديه ولا تقول إلا بما يحتاج إليه الأمر فقط من باب الإصلاح ومنع الفساد وحماية مصالح المسلمين. السادس التعريف. فإذا كان معروفا بلقب الأعمش أو الأعرج أو الأزرق أو الزجاج أو النحاس أو الوراق أو القصير أو الأعمى أو الأقطع ونحوها جاز تعريفه به ويحرم ذكره به تنقيصا. لا يقال الأعمش على سبيل التنقيص والإزراء والهمج واللمز، إنما على سبيل التعريف. ونحن نرى أن الرواة لقبوا بذلك والعلماء لا يتحرجون في ذكرهم ونشر هذا اللقب عنهم على وسع مصنفاتهم، لأن ذلك على سبيل التعريف لا التنقيص. ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى والله أعلم. يعني إذا كان إنسان مشهور باسمه وليس هذه الصفة يعرف بها، فلا تقول فلان الأعمى، فلان الأبرص، فلان الأقرع، هو غير معروف بذلك، لأن هذا مشعر بالتنقيص لما تقول فلان. أما إذا كان لا يعرف إلا إذا قلت فلان الأعمى فتقول، لأن ذلك من ضرورات التمييز والتعريف. وقال أيضا في المنتقى في شرح موطأ مالك: الغيبة أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع. يعني صلى الله عليه وسلم في الحديث من أفعال المرء وأقواله وصفاته التي يكره أن يوصف بها وربما ذم بها، فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الغيبة، وإن كان يقول حقا، يعني حتى الحجاج فيه خذ بالك حقا، وهذا لمن قال على وجه الغيبة لا ليحذر منها أحدا. فأما كلام المالكية هو ذكى كلام الشافعية أو كلام النووي، لكن أيضا غيرهم من العلماء. فأما من قاله في محدث لئلا يتقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، وفي شاهد ليرد باطل شهادته، أو في متحيل ليصرف كيده وأداه عن الناس ويحذر منه من يغتر به، فليس هذا من الغيبة بل هو حق أمره الله أن يقوم به. وقال وقد قال عيسى بن دينار في العتبية أو العتبية: لا غيبة في ثلاث: إمام جائر وفاسق معلن بفسقه وصاحب بدعة.
وفي سنن ابن ماجه في كتاب المقدمة عن عبد الرحمن ابن معراء حدثنا الأعمش قال كان إبراهيم لا يرى غيبة للمبتدع. الأعمش حدث عن إبراهيم نخعي أنه كان لا يرى غيبة للمبتدع. طيب ماذا على سامع الغيبة؟ ماذا على سامع الغيبة؟ أولا ما ذكرت نفسي وإياك به يعلمك أيها الملتزم أنك غرقان في الغيبة والنميمة، غرقان، ما يتقابل اثنان منا إلا وحدث كل منهم على الآخر. الواحدة تروح تقابل تقعد مع أمها تقول لها جوزي فيه وفيه 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 وفيه، وممكن تقعد يومين تغتاب فيه. الواحد يروح يقعد مع أمه يقول لها مراتي فيها وفيها 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 وفيها. الواحد يقعد مع صاحبه مع زميله في العمل مع جاره مع يخرج من الصلاة يتكلم على الإمام اللي كان بيصلوا بيه يقول لك شو ده بص هو بيصلي إمام هو وبيجي وفيه 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 وفيه. وتجد إن المقاصد والقلوب نظرا لفراغها من النور، والقلوب نظرا لفراغها من التقوى، إلا من رحم الله، إلا من عمر الله قلوبهم بالإيمان والنور والتقوى، تجد القلوب التي فرغت من ذلك محبة للطعم، تستهويها تنقيص الآخرين، تستبشر بسماع فضائح المسطورين، نعوذ بالله من الخذلان. لابد أن تعلم أن هذا الشر يمكن أن يكون آكلا لحسناتنا كما يأكل النار الهشيم. تصلي وتصوم وتتصدق وتبكي وتصلي بالليل وتقرأ القرآن وتصوم الأيام، ويضيع ذلك بسبب الغيبة، بسبب ما ينتشر من نار مع من إنسانك فتأكل حطب حسناتك، نعوذ بالله من الخذلان. ماذا عليك إذا سمعت الغيبة؟ ما الذي ينبغي عليك إذا سمعت الغيبة؟ قال نوي في الأذكار، يعلم أن الغيبة كما يحرم على المغتاب ذكرها يحرم على السامع استماعها وإقرارها، فيجب على من سمع إنسانا يبتدئ بغيبة محرمة أن ينهاه، إن لم يخف ضررا ظاهرا، فإن خافه وجب عليه الإنكار بقلبه. عندما تجلس في مجلس وتسمع غيبة وتقدر تنكر، فإن خفت ضررا في الإنكار وإن خفت وقوع فضائح أو بلايا أو مصائب أو منكرات أكبر أو مفاسد أكبر من الغيبة، إن خفت ضررا وجب عليه الإنكار بقلبه ومفارقة ذلك المجلس إن تمكن من مفارقته. فإن قدر على الإنكار بلسانه أو على قطع الغيبة بكلام آخر لزمه ذلك، غير الكلام، قولوا يا إخوانا اتقوا الله، يا إخوانا ادعوله، يا إخوانا منا بلا عيب، يا إخوانا اتكلموا في الكتب الصدق إزاي، اتكلموا في التباطن أحسن ما تتكلموا في الغيبة، مدام من جددكم وقلة حيلتكم وفراغ قلوبكم ووساخة ألسنتكم حرمتم من الكلام في الذكر، وحرمتم من الكلام في العلم، وحرمتم من الكلام في مراجعة القرآن وأحاديث الرسول الكريم، وحرمتم من أن تتولوا وتتناصحوا في مصائب المسلمين وما ينبغي أن تقوموا عليه بحق الإسلام وأن تعملوا للدين، طالما خبتم وخسرتم ووقفتم إلى هذا الحد، تكلموا في الكوسة والطماطم والخفتة ازاي بتتعلم أفضل من الغيبة. فيجب عليه قطع الكلام بكلام آخر لزمه ذلك، فإن لم يفعل عصى، إن لم يفعل معنه مكتبش، لكن عصى شارك سمع ولم ينكر. فإن قال بلسانه اسكت، اسمع بص إلى هذه، اسمع إلى هذه، فإن قال للمغتاب اسكت وهو يشتهي بقلبه أن يستمر، نفسه يسمع بقية الفضيحة، نفسه يسمع بقية البلوى، نفسه يسمع بقية العيوب اللي عند الشيخ أو العيوب اللي عند الأخ أو العيوب اللي عند فلان اللي الناس بتحبه. فإذا قال له اسكت وقلبه يشتهي استمراره، قال أبو حامد الغزالي ذلك نفاق لا يخرجه عن الإثم، ولا بد من كراهته بقلبه، لأن الإنكار أول مراتب الإنكار وأول محلات الإنكار من القلب. ومتى اضطر إلى المقام في ذلك المجلس الذي فيه الغيبة وعجز عن الإنكار أو أنكر فلم يقبل منه ولم يمكنه المفارقة بطريق حرم عليه الاستماع والإصغاء للغيبة؟ بعضهم كان إذا جلس في مجلس غيبة ولا يستطيع الإنكار ولا يستطيع القيام كان يشد أذنيه بأصابعه لئلا تقع على ما سمعه الغيبة، براءة إلى الله بعد الإنكار القلبي.
بل طريقه أن يذكر الله تعالى بلسانه، ينشغل بالذكر أو بقلبه. طبعا ده كلام لما يكون مثلا في حضرة السلاطين، في حضرة الأمراء، ويغتابون ولا تستطيع أن ترد. لكن عندما يكون بيننا أنت تستطيع أن تنتهج من المجلس، أن تستطيع أن تخرج من المكان، أن تستطيع أن تفعل أكثر من ذلك، لكنها شهوة الاطلاع على المعايب، لكنها شهوة الطمع في الفضائح، لكنها شهوة السرور بنقص الغير. لأن كثرة المعايب فينا صارت تطمعنا في عيب الآخرين. عندما يفضح كل منا يستشعر براحة لأنه فلان موضوع زيي، عندما يرى غيره أحسن منه، أقوى منه في دينه، أصلح منه في إيمانه، يستشعر المعرة. فعايز المعرة تروح. كيف تذهب المعرة؟ إنه يطلع على ما خفى. وكيف يطلع على ما خفى؟ إما بتتبع العورات، ودي كبيرة عظيمة نسأل الله العافية والسلامة، وإما باتباع الغيبة. فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، طب ما عمل لنا شيخ كما زي زينا، عمل لنا مصلح كما هو مصيبه زي مصيبنا. فهذا يجعل الشيطان يرضيك رضا الخبثاء، رضا المنافقين، لأن المؤمنين يسوءهم ما يسوء المؤمنين. المؤمنون يعتبرون ما يقال في غيرهم أنهم يقال في أنفسهم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات في أنفسهم. أنا بسمعت غيرك، أنت بتسمعت غيرك، لكن الله قال في أنفسهم، لأن المؤمن للمؤمن نفس واحدة. لكن أنت بتبقى مبسوط قوي، قول لي أو عامل إيه؟ وإيه ثاني؟ لا ألعب إيه ده؟ وإيه؟ وإيه اللي حصل ثاني؟ وبيعمل إيه بقى بالليل؟ وإيه عمل إيه في الموضوع ده؟ وعمل إيه معاها؟ ولاها إيه؟ الله يعافينا، لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنت مبسوط قوي وقلبك مشتعل. نسأل الله العافية والسلام. لكن المؤمن يبرأ إلى الله من ذلك وينكر ذلك ويسكت وكاره، ويتمنى لو لم يسمع، ويزجر بصدق، ويعلم أنه إن رضي بالاغتياب فإن غيره سيرضى باغتيابه، وإن سمع غيبة غيره فإنه غيره سيسمع غيبته، وإن سكت على أكل لحم أخيه ميتا فسيؤكل لحمه أيضا. الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، وكما تدين تدان. بل ينبغي العجل أن يسد أذنه وأن ينشغل بذكر الله بلسانه وقلبه أو بقلبه، ويفكر في أمر آخر ليشتغل عن استماعها، ولا يضره بعد ذلك السماع من غير استماع، من غير استماع وإصغاء في هذه الحالة المذكورة. فإن تمكن بعد ذلك من الفرم المفارقة وهم مستمرون في الغيبة ونحوها وجب عليه المفارقة. قال عز من قائل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وعن إبراهيم بن أدهم أنه دعي إلى وليمة فحضر، فذكروا رجلا لم يأتهم فقالوا إنه ثقيل، بس فقط لديه، مش منصور، مش يتكلموا نصرة، مش نص ساعة حكايات، قالوا إنه ثقيل. فقال إبراهيم: أنا فعلت هذا بنفسي حيث حضرت موضعا يكتب فيه الناس، فخرج ولم يأكل ثلاثة أيام. إحنا بإحلالات الأكل إن لما نبقى عملانين نأخذ معه مشهيات، ومشهيات أمثالنا إلا من رحم الله الغيبة. بعدين بناكل وفي سنة فلان بنبلع فيها، بنبلع، لكن هو نفسه تسدد ثلاثة أيام. كيف يعالج المغتاب نفسه؟ ذلك بأن يعرض على نفسه ما ورد من النصوص في تحريم الغيبة، ثم يفكر في قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي إصحاب. وقوله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وهو عند الله عظيم، وهو عند الله عظيم، أي في النور. وما ورد من الأحاديث الصحيحة: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، من سخط الله تعالى، ما يلقي لها، ما يلقي لها بالا، ما يلقي لها بالا، كلمة بسيطة يعني كده في حق فلان، في حق علان، فلان كذا فلان، فكله بيقول. حتى هانت علينا الغيبة. لو وقفت اي احد وقلت له يا اخي دي غيبة، يقول لك يا عمي احنا ما بنقول ايه، ما يلقي لها بالا، يهو بها في جهنم، والعياذ بالله. الحديث عند البخاري وغير ذلك من النصوص. ينبغي على العاقل ان يراجع هذا الكلام ويضعه نصب عني، يقول انا ملتزم، انا ملتزم، ارجو ثواب الله، اخشى عقابه، انا ملتزم، يتسلط علي الدنيا وتتداعى علي الامم لتاكلني كما ياكل الاكل كما يأكلون أهل الأكلة من قطعاتهم. أنا محتاج إلى جنب الله، أنا محتاج إلى التقوى، ديني يؤكل وحسناتي تضيع بسبب الغيبة. لو كان عاقل يقف مع نفسه ويسأل نفسه ويحاسب نفسه حتى أنه لعله لزق لزقا على فمه لئلا يخرج منه ما يضيع حسناته، ويستحضر أن الله معه، ويستحضر أن الله شاهده، ويستحضر أن الله يراه سبحانه وتعالى. وعن الحسن البصري رحمه الله أن رجلا قال له: إنك تغتابني. فقال: ما بلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي؟ ما بلغ قدرك عندي أنا أغتابك؟ يعني معناه أحكمك في حسناتي. وعن عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي لأنهما أحق بحسناتي. لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي لأنهما أحق بحسناتي. وانظر إلى هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت لصفية إنها امرأة قصيرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قلت كلمة هي قصيرة. وعائشة قالت حق، وقالت هي قصيرة، والمتكلم عائشة رضي الله عنها. الأمر يعني بمعيار العقل ليس فيه شيء، لكن بمعيار الشرع اسمع إلى كلام الهادي البشير عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجته، لو مزج بها البحر لمزجته. والحديث عند أبي داود وصححه الجامع برقم 5140. ومعنى مزجته أي خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نسمها وقبحها. اقعد ما بين، يعني لو أن أي امرأة أعرف ما بين أختين هتلاقيهم قاعدين ياكلوا لما امتلأت بطونهم من لحوم ثالث، حتى صار ذات مجالس الغيبة والعياذ بالله. بسم والغيبة عندنا لها مداخل. ده فلان ده أصله تبليغي، أصله ده جهال، دول درويش، دول بيفهموا حاجة، دول كل حاجة الخروج، أصله فلان ده إخواني، إخوان دول عقيدتهم متحيلة، ولكن اللحية والنقاب العالم تعبانين، أصل فلان ده جهاد مش عارف بيعمل إيه، بيعمل مشاكل وقرف وجع دماغ، أصل فلان ده. أمال أنت إيه؟ لما أنت هريت الناس كلها ما خليتش حد، لا جار ولا صاحب، وطبعا أنت متأول بقى، ما أنت بتتكلم عن الناس ما جايبهم بطلة، ما في ناس كذا، فعمال تهري ده وتهري، وبتتكلم على فلان، خد بالك، فرق ما بينك تكون بتتكلم عن المذهب كعلم دون تعيين لأحد، لكن ده أنت جاب ذكر أحمد، روحت قايل ده أحمد ده تبليغ، بس أحمد ده جاهل، صح؟ فبتتكلم على أحمد بما يكرهه مع انه فيه، لكن هذا يكرهه، وهذا ذكر عيب بظهر غيب، وهذا من الكبائر. هذا واحنا لينا وجهات فيه، لينا وجهات فيه جدا، وعندنا الكلام ده بسهوله جدا، وممكن نقعد نتغدى ونقعد 3-4 ساعات في مجلس او في اي ظروف اجتمعنا فيها، فيكون ذات المجالس غيبه باسم اختلاف المذاهب وباسم اختلاف الافكار، ليس من باب عرض الدين، ليس من باب مناقشة المسائل علميا، ليس من باب الكلام على المذهب من الجهة الحق والباطل، إنما من جهة الكلام على المعينين، من جهة الكلام على أحمد وحسين وعلي وعبد الله، من جهة الكلام على أخيك الذي يربطك به حق الدين، والذي له عليك حرمة، حرمة شديدة. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجته، أي يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نسمها وقبحها. قال النووي: وهذا من أشد الأحاديث عظما في الزج عن الغيبة. وقال أبو قلابة الرقشي: سمعت أبا عاصم يقول: ما اغتبت أحدا مذ عرفت ما في الغيبة. وكان ميمون بن لا يغتب أحدا ولا يدع أحدا يغتاب أحدا عنده، ينهاه فإن انتهى وإلا قام. وعن سفيان الثوري قال: أدنى الغيبة أن تقول إن فلانا جعد قصد، فلان شعره كده مؤكد مثلا، إلا أن يكره ذلك. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم وذكر الناس فإنه داء، وعليكم بذكر الله فإنه شفاء. وسمع علي بن الحسين رضي الله عنهما رجلا يغتاب آخر فقال: إياك والغيبة إنها إدام كلاب الناس، إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس. وقال رجل حسن بلغني أنك تغتبني، فقال لم يبلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي وقال الشيخ عبد الحق الصنباطي إذا اسمع إلى هذه من أعجب ما وقفت عليه، من أعجب الكلام الذي وقفت عليه لأنها تشعر بالرعب. قال إذا قل عمل عبد ونقصت درجاته وأراد الله رفعها أوقع العلماء العاملين في الغيبة فيه، فتنقلب أعمالهم التي تعبوا فيها طوال عمرهم في صحائفه، فيأخذ منها بقدر مظلمته فيصبح أعلى مقاما منهم من حيث لا يشعر ولا يشعرون، ذكره المناوي في الفيض القديم. وفي الأثر من صمت نجا، وقال النووي في الأذكار بلغنا أن حفص بن سعيد وأكثم بن صيفي اجتمع، فقال أحدهما لصاحبه كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟ فقال يا أكثر من أن تحصى، والذي أحصيته 8000 عيب. ووجدت خصلة إذا استعملها العبد سترت العيوب كلها. قال ما هي؟ قال حب اللسان. حب اللسان. عبد الله بن مسعود وقف على الطبق، وأمسك بلسانه وقال يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم، فقال له الناس يا ابن مسعود أشيء تقوله من عند نفسك أم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل خطايا ابن آدم من لسانه، أو أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. من ساعة ما مشيت النهاردة قبل هذه الجمعة حسبت كم واحد، ذكرت كم واحد بما يكره، ذكرت حماتك ولا عمك ولا جارك ولا رئيسك في العمل ولا صاحبك ولا أخوك اللي متخانق معاك ولا أختك ولا قريبك ولا ولا قبل الجمعة. لا أقول عمرك، وعن أبي علي الفضيل بن عمر قال من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما يعنيه. والشافعي نصح ربيع، من أكبر تلاميذ الشافعي، قال يا ربيع لا تتكلم فيما يعنيك، فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما من شيء حق بالسجن من اللسان. وصدق من قال احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من خفي لسانه، قد كان هذا لقاءه الشجعان. توبة المغتاب، آخر ما أقوله في دقيقة، توبة المغتاب. كيف يتوب المغتاب؟ كيف نتوب إلى الله؟ من هذا؟ اعلم أن كل من ارتكب معصية لزمه المبادرة إلى التوبة منها، والتوبة من حقوق الله تعالى، يشترط فيها 3 أشياء: أن يقلع عن المعصية في الحال، وأن يندم على فعلها أثنان، وأن يعزم أن لا يعود إليها 3. هذه هي شروط التوبة. والتوبة من حقوق الآدميين يشترط فيها هذا 3، ورابع وهو رد المظلمة إلى صاحبها أو طلب عفوه عنها والإبراء منها. فيجب على المغتاب التوبة بهذه الأمور 4، لأن الغيبة حق آدمي ولابد من استحلاله من اغتابه. وهل يكفيه أن يقول قد اغتبتك يا فلان، سامحني يا فلان، قلت في حقك كلمتين كده فاجعلني في شيء، أم لابد أن يبين ما اغتابه به؟ اختلف في ذلك، والأصح أن يبين له ما اغتابه فيه، لأن الإنسان قد يسمح بالعفو في غيبته دون غيبة، وكذلك قد يحدث له مضرة. لما واحد يروح ويقول للناس اللي أنت مؤمن أن تتزوج منهم وهم يرون أنك مشرف عندهم ومشرف لهم، فيقول لهم كذا وكذا وكذا حتى يشتق قلوبهم عليك، يقول لك فانت احنا لو قلت كلمتين في حقك لابد تبين له، لانك قد حرقت عرضه واظهرت غيبه وقلت ما ستره، فستره الله عز وجل وستره هو عن نفسه، واسست عليه زواجه او اسست عليه اشتراكاته في عمله او اسست عليه تجارته او اسست عليه زبائنه او اسست عليه انسابه وارحامه، فلابد من رد ذلك ولابد من إعلام المغتاب في مثل هذه الحالات. قد تكون لك أمور عامة. طب وإذا كان صاحب الغيبة ميتا إذا كان صاحب الغيبة ميتا قالوا يكثر له من الاستغفار، يكثر له من الاستغفار. هل عرفت كم تتحمل من الذنوب؟ هل عرفت نحن المستلزمين كيف نقع في مثل هذه المحرمات والكبائر؟ هل عرفت أننا مطالبون بأن نفيق من ذلك؟ لا بد أن نفيق من ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يردنا إلى رشدنا، وأن يعلمنا معايبنا، وأن يخلصنا منها، وأن يربينا على ما يحب ويرضى. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بأس الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسرين، ورد الظلم عن المظلومين، إنك رحمن رحيم، لا يقدر على ذلك إلا أنت يا رب العالمين. فرج كرب عبدك فوز، وعبدك عمر، وعبدك نشأت، وسائر إخوانهم يا أرحم الراحمين. اغفر ببراءتهم، سرنا فيهم، ربنا إلى ربهم إلينا سالمين غانمين، غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. هم وسائر عبادك من المؤمنين. اللهم ارحم الأمة واكشف الغمة واجعلنا هداة مهتدين. اللهم لا تحرمنا الدعوة إلى سبيلك. اللهم يا ربنا كما علمتنا ارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نذكى به وننساه، واجعلنا هداة مهتدين. اغفر لنا ولوالدينا، اغفر لنا ولإخواننا. اللهم أقمنا على الحق الذي يرضيك عنا. تب علينا يا رب العالمين، وطهر ألسنتنا من الغيبة وكل حرام، واجعلنا هداة مهتدين. اغفر وارحم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت العز الأكرم. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعتذر عن الإطالة والله، ولكنها الضرورة، وأسأل الله أن يجعل لي ولكم في ذلك نفع. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.